الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ نعمه، حمدا يعرض عن إيماننا به وإذعاننا له وتسليمنا لمشيئته وقضائه وقدره. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين رحمة بنا وعطفا علينا وتعليما لنا وأخذا بأيدينا إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نطمع بها في نوال مرضاته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا رسول الله خير خلق الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرجها من بحار الظلمات وأسلمها إلى النور المبين، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 18 حول حديثنا عن مفاتيح سور القرآن الكريم. وسورة اليوم أيها الأحباب هي سورة الكهف، هي سورة العجيبة الثانية، وهي سورة مكية تعنى بما يعنى به القرآن المكي والوحي المكي. بيد أن هذه الصورة لها طابع فريد ولها فضل عظيم ولها أسلوب عجيب، هذه السورة نزلت بشكل فيه من التحدي، ما فيه تحدي المشركين للحبيب صلى الله عليه وسلم. ويروى في سبب نزولها قصة طيبة لطيفة أنقلها لحضراتكم بنصها من تفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري رضي الله تبارك وتعالى عنه، المتوفى سنة 310 هجرية. فقد روى أبو جعفر الطبري عن ابن عباس أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة، وقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة. وسؤال قريش معناه بداهة أنه إذا أكد أحبار اليهود أن النبي صادق نصدقه، وإن كان كاذبا نحاربه. تقول الرواية: فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال:
الراوي فقالت لهم أحبار يهود تلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم وافعلوا فيه ما بدا لكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب. هذه واحدة. وسلوه عن رجل صواب بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. الثانية. وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا فيه ما بدا لكم. يقول الراوي فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة على قريش فقال يا معصر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد أخبرنا وسألوه عن الأمور الثلاث. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستثني قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. تقول الرواية ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله وانصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا. 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة. الكلام كتر وبدأوا يقولون في الحبيب ما يقولون وبدأوا يشمتون بل بدأوا يفرحون ويعلنون أنه كاذب صلى الله عليه وسلم. وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث الوحي عنه وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف وفي مطلعها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ونزلت الإجابات التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبنزول السورة مع نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في سورة الإسراء تأكد المشركون من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما آمنوا بل عاندوا صلى الله عليه وسلم. ونزلت سورة الكهف. نزلت سورة الكهف تؤكد على موضوعات القرآن المكي ترسخ العقيدة. نزلت بأهداف محددة واضحة برسالة شديدة الوضوح قوية التركيز للنبي عليه الصلاة والسلام أولا وبصفة خاصة ولجميع المؤمنين به ثانيا وبصفة عامة. فتعالوا معي أيها الكرام لنضع أيدينا سويا على أهداف سورة الكهف على ما يريده الله لنا منها وما يريده لنا بها. أهداف سورة الكهف 4. الهدف الأول تصحيح العقيدة. سورة الكهف سورة المكية تصحح العقيدة التي ظل فيها الناس وبدأ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا ماذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا. هذه عقيدة باطلة، هذا دين فاسد. تأتي السورة في بدايتها لتصحح هذا الفساد، لتقاوم هذا العوج. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم فقط بلا بينة عليها ولا دليل يساندهم فيها. إن يقولون إلا كذبا. في ختام السورة يقول ربنا سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم قولا يصحح به عقيدة القوم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. تصحيح العقيدة في شأن الرسل، تصحيح العقيدة في وحدانية الله، وفي ثنايا آيات السورة تصحيحات كثيرة تدلل على تواؤم الفتء مع الخاتمة. تعالوا لنضرب مثالا واحدا في قصة الجنتين. يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ سبحان الله، تصحيح من مؤمن لكافر في شأن عقيدة ضالة. وهكذا تهدف السورة وتركز على هذه القضية. ونحن نتلو السورة ليل نهار ويتلوها كل المؤمنين في كل الأماكن وفي كل العصور، وهي نازلة لجميع الأمم. مطلوب إذن أن تصح العقيدة دائما إلى يوم الدين. فعمل بلا عقيدة صحيحة لا وزن له عند الله، بل هو الخسران المبين. تعالوا أيها الأحبة إلى الهدف الثاني، وهو تصحيح الفكر والنظر، تصحيح طريقة الاستدلال، تصحيح طريقة الاستنباط، تصحيح طريقة الفهم والسلوك. الصورة تركز على ذلك خوفا من أن تضل الأمم في استنتاجاتها، خوفا من أن يضل الناس في مفاهيمهم فيبتعدون عن دين الله. الصورة تصحح فكر الأقوام ونظر العلماء وفكر المفكرين، ويتجلى ذلك بوضوح في أمرين أختصر بهم الحديث: استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان. يعني ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل بما لا تعلم وبما لا تعرف، لا تخرج الكلام من فمك على عواهنه، بل عليك بالدليل والبينة، وما لا تعرفه فعليك أن تسلم الأمر فيه لله وأن تفوض علمه للعلام سبحانه وتعالى. ففي مطلع السورة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ليه؟ ما لهم به علم ولا لآبائهم، لأنهم جهلوا فكان القول منهم باطلا وكان القول منهم زورا. الفتية أصحاب الكهف يقولون: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. كل أمر يحتاج إلى بينة، كل قضية تحتاج إلى دليل، وعلى المسلم أن يتثبت فيما يقول، أن يأتي بالدليل على ما يؤمن به حتى يطمئن إلى إيمانه. أمر آخر توجه الصورة الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعدى، اما ما لا علم له به فليدع امره لله. الفتية اصحاب الكهف لما تسألوا عن فترة لبثهم في الكهف ماذا قالوا؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. ما عادش يخمنوا رجما بالغيب، ربكم اعلم بما لبثتم. اسمعوا ايها الاحباب في قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكتب له عن سر تصرفاته الغريبة التي انكرها سيدنا موسى عليه السلام. يقول العبد الصالح: رحمة من ربك وما فعلته، هذه الامور الغريبة، عن امري، انما بامر الله. لم افعل شيئا بعقلي، لم افعل شيئا بتصرفي، انما كان فعلي مبنيا على اوامر الله وعلم الله سبحانه وتعالى. والسورة تعلمنا ذلك، الا يكون لنا تصرف الا بما يرضي الله، الا نترك فعلا الا وقد نهى الله عنه. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا ينبغي ان يكون عملنا للاسلام، وفي نفس الوقت ان يكون عملنا بالاسلام، نعمل للاسلام بالاسلام، نعمل ما يرضي الله عز وجل من اقواله وافعاله وتشريعاته، ولا ان ندعي مرضاة الله عز وجل بقوانين غيرنا، بمفاهيم غيره، بشرع غيره، بطلبات غيره. انما من اراد ان يرضي الله فبالامتثال لاوامر الله، من اراد ان يرضي الله فبالاجتناب عما نهى الله عنه. الصورة ثالثا: تصحح القيم والمفاهيم بميزان العقيدة. والقيم كثيرة. الصورة ترد القيم الحقيقية الى الايمان والعمل الصالح، وتصغر ما عدا هذه القيم مما نعرف ونركن اليه من قيم ارضية تبهرنا وتشدنا وتلفت انظارنا. تعالوا مثلا الى مفهوم الزينة. مفهوم الزينة ويقيمة. الصورة تبين، وارجوكم كافرا الاصغاء الى هذه القيمة وهذا المفهوم بعناية. تبين الصورة الابتلاء والاختبار. ونهاية هذا الامر الزينة الى فناء وزوال. لا زينة باقية، لا زينة دائمة، كل زينة الى فناء، كل زينة الى زوال، كل زينة وضعت للاختبار والابتلاء. انا جعلنا ما على الارض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا. وانا لجاعلون ما عليها من زينة وغير زينة صعيدا جردا. كل زائد، كل ضائع. ولذلك تطالب الصورة الحبيب صلى الله عليه وسلم اولا، وهو المعلم وهو القائد، ان يصبر مع اهل الايمان في مواجهة هذه الزينة، غير مبال بها ولا متأثر بالغافلين عن الله، اللاهين الغارقين في بحار الزينة واوحالها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. الكلام للحبيب والمراد امته صلى الله عليه وسلم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تصور الصورة ايضا كيف يعتز المؤمن بايمانه في وجه المال والجاه والزينة لأنها حقيقة تافهة، حقيقة زائلة. نعم، وتعلمه كيف يذبح ويواجه ويفهم صاحب الزينة المنتفش بها المنتفخ لها الفرح بما نال منها، وتؤنبه على نسيانه لله. اسمعوا في قصة أصحاب الجنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الدنيا زائلة وزينتها أيضا فانية، الصورة كذلك. من باب التركيز على زينة الحياة الدنيا تضرب هذا المثل، اسمعوا أعزكم الله، تقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة الدنيا بما فيها ومن فيها وما عليها من زينة وغير زينة، ولذلك تختم ختام عجيب حينما تؤكد على مفهوم الزينة الحقيقي في قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا فقط، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه واحدة من مفاهيم سورة الكهف التي ركزت عليها وأخذت بأيدينا ناحيتها، وهناك من المفاهيم الكثيرة التي يضيق الوقت عن استعراضها كلها. ننتقل إلى الهدف الرابع. الهدف الأول تصحيح العقيدة، الهدف الثاني تصحيح الفكر والنظر ووسائل البحث، الهدف الثالث تصحيح المفاهيم والقيم، الهدف الرابع بيان تأييد الله للمؤمنين. بيان تأييد الله للمؤمنين. سبحان الله، هذه الصورة تعرض قصصا عجيبا وتطيل فيه، فتعرض قصة أصحاب الكهف وتعرض قصة موسى مع العبد الصالح وتعرض قصة ذي القرنين، قصص ثلاث طويلة، وهي تعرض هذه الصور. نلاحظ أن الصورة تأخذ منحا عجيبا عن باقي صور القرآن المكي. يوم أن كان الله عز وجل يعرض علينا قصصا في القرآن المكي كان يعرض مصارع الغابرين ونهاياتهم وتنكيل الله لهم نتيجة علاجهم كتأييد للمؤمنين. في هذه الصورة اختلف الأمر، تغيرت الخطة. يعرض الله عز وجل قصص المؤمنين وما أنعم الله به عليهم كتأييد للمؤمنين، لم يعرض مطالع الغابرين، لم يعرض مهالك المكذبين، إنما عرض نعم الله على بعض المؤمنين. نعم، سورة الكهف تسوق من التاريخ أدلة على تأييد الله للمؤمنين بالرسالة الإلهية ووقايتهم من الأذى وفضلهم عليهم في العلم أو في القوة في سبيل الإصلاح. ولذلك تجدون أيها الإخوة الكرام، نجد قصة أهل الكهف تصور تأييد الله للمؤمنين في صورة مجموعة من الشباب المؤمنين بحمايتهم من بطش الحاكم الظالم بعد ان وقفوا في مواجهة حكمه معلنين ومؤكدين وحدة الالوهية رغم شيوع الوثنية رغم ايمان الحاكم بها رغم اقتناع الكثرة بها قاوموا واعلنوا ان الله واحد فبين الله في قصتهم كيف حماهم وكيف نصرهم وبذلك يعلمنا ان الله عز وجل ينصر كل من امن به ولو كان ضعيفا ولو كان قليل الحيلة ولو كان ضعيف العدد. نعم ونجد ايضا في قصة موسى مع الخضر تبرز الصورة فضل الله على المؤمنين وهو فضل يختلف من مؤمن الى مؤمن والناس فيه يتفاوتون. فموسى عليه السلام مع انه صاحب رسالة لكن علمه بمشاكل الحياة كانت في حاجة الى ما حبى به الله الخضر من علم وقدرة على حل هذه المشاكل واوردت الصورة صورا عديدة من هذه المشاكل تعلمونها جميعا وتعرفونها جيدا لو راجعتم الصورة. هذه المشاكل هذه الحلول تبين فضل الله على عبد من عباده وليس رسولا. القصة الثالثة قصة ذي القرنين تعلن تأييد الله تعالى لملك مؤمن ونصره على الظلم والفساد وتمكينه من وقاية الضعفاء في ملكه. معنى ذلك ان الله اراد عز وجل ان يبين لنا انه ينصر من يحتمي به سواء كان حاكما او محكوما قويا او ضعيفا كثير العدد او قليلا يملك الحيلة او لا يملكها فهو ينصر اولياءه. اما قرأتم قول الله عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. بلى قرأناها واسألوا الله من فضله وتوبوا اليه واستغفروه.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك منهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فخلال تنقيبي في كتب الحديث وكتب التفسير وأنا أعد لمفاتيح هذه الصور وجدت أن هذه الصورة حظيت بروايات كثيرة وبآثار عظيمة تدل على عظم فضلها وجليل قدرها وبليع نفعها. وحقيقة لا أخفي أنني حاولت أن أحصي هذه الروايات وهذه الآثار فعجبت ولذلك اخترت لحضراتكم بعضا او نماذج من هذه الاثار التي تدل على فضل هذه الصورة التي نستمع اليها في كل يوم جمعة بل التي ورد ان من السنة ان تقرأ هذه الصورة في كل يوم جمعة. واسمعوا معي بعضا من هذه الاثار. سلم قال من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف عصم من الدجال. كما روى الترمذي في سننه عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ 3 آيات من اول الكهف عصم من فتنة الدجال. وقال ابو عيسى هو الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن الدارمي ايضا عن ابي سعيد الخدري
قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له ربه من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وروى الإمام القرطبي في تفسيره، أنا أنقل الروايات بنصها ولا تعليق لي، روى الإمام القرطبي في تفسيره عن سمرة بن جندب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال، ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة. وروى الإمام ابن كثير في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. ونقل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن عن ابن الدريد في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بسورة ملء عظمتها ما بين السماء والأرض، شيعها 70,000 ملك عند نزولها، سورة الكهف. سورة الكهف ملء عظمتها ما بين السماء والأرض، سورة الكهف شيعها 70,000 ملك عند نزولها. وهنا سؤال أيها الأحبة، ولاحظنا في الروايات أن من قرأ السورة أو بعضا منها يعصمه الله من فتنة المسيح الدجال، فما السبب؟ وجدت في كتاب الأساس في تفسير القرآن الأستاذ سعيد حوى نقلا عن الإمام أبي الحسن الندوي هذا القول، يقول: السبب في ذلك أن هذه السورة الفريدة تحتوي على أكبر مادة وأغزرها فيما يتصل بفتن العهد الأخير التي يتزعمها الدجال ويتولى كبرها ويحمل رايتها، وتحتوي في نفس الوقت على أكبر مقدار من الترياق الذي يدفع سموم الدجال ويبرئ منها. كما أن من يتشرب معاني هذه الصورة ويمتلئ بها ويعيش معها نتيجة الحفظ والإكثار من القراءة في عامة الأحوال يعصمه الله من الفتنة المقيمة المقعدة للعالم، وهي فتنة الدجال، وذلك بفضل التوجيهات والإرشادات والأمثال والحكايات التي توضح هذه الصورة وتعلمها لعباد الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، فإذا كانت زينة الحياة الدنيا هي أكبر صارف للإنسان عن الإيمان، فاعلموا أن الصورة بفضل بيانها لمفهوم الزينة تجنب الإنسان عن البعد عن الإسلام وتقيه شر الوقوع في حبائل الشيطان والتعثر به. ولا غرابة إذن أن يرد أنه من السنة قراءة السورة في كل يوم جمعة، وأيضا ما يرد مما يحث على حفظ أولها وعلى تلاوتها يوميا. الكلمة الأخيرة أيها الأحباب حول بعض فوائد السورة. السورة نجد قول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وجدت الإمام ابن كثير ينقل حديثا طيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا إليه أعزكم الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الفائدة الثانية لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الآية الكريمة تفيد أن كل حركة من المسلم وكل سكنة وكل فعل وكل امتناع بل كل نفس من أنفاسه مرهون بإرادة الله. وعقل الإنسان قاصر كليل، ولذلك عليه حينما يريد أن يقطع أمرا ألا ينسى هذا الغيب، ألا ينسى ما عند الله، ألا يرتكن إلى علمه فقط وإلى قوته فقط. وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له ولا يخطط، كلا، إنما معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبر الغيب. وما دام يؤمن بالغيب فإذا جاء هذا الغيب بما يوافق هواه حمد الله، وإن أتى بما لا يوافق هواه أسلم أمره لله وفوض أمره لله ولم يحزن ولم ييأس. والله يقول ولا تيأسوا من روح الله. لماذا؟ لأن الأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، وهو تسليم يمد الإنسان بالثقة وبالقوة. وهو منهج إسلامي، منهج الإسلام يعلمنا أن نسلم الأمر لله في كل صوره وأفعاله، لا بد من تسليم الأمر لله. الفائدة الثالثة، يقول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإمام ابن كثير يذكر أن بعض السلف فهموا من هذه الآية أن تحصيل النعم يكون بهذه الكلمة، يعني أي نعمة ربنا أنعم علينا بها نحصنها بهذه المقولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العجيب ان احنا في ازماننا هذه نسينا هذه التعاليم الاسلامية بالمرة، واذا انبسطنا من حاجة نسأف. التسئير ده بقى طبيعتنا، تصفيق حاد وتصفيق متواصل. فين؟ منين جبنا ده؟ مع ان ربنا بيعتب ويعيب على المشركين حينما يقول وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. هذا عن المشركين، فماذا عن المسلمين؟ ولا ماذا عن المسلمين ان نقول ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ عجبك ابنك ما تقولش برافو برافو يا ولد، لا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اظهار للاعجاب وتسليم لله وتحصين لهذه النعمة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولذلك روى الحافظ ابو يعلى في مسنده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبد نعمة من اهل او مال او ولد فيقول ما شاء الله لا قوة الا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. سبحان الله، إذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا يرى في هذا الشيء آفة إلا الموت، لأن الموت لا يمنعه شيء. الأمر الرابع في قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكلام ده يوم القيامة، ويوم تفتح الكتب، ويوم نأخذ كتبنا بأيدينا. اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. روى الطبراني عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قصرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اجمعوا، من وجد عودا فليأت به، ومن وجد حصبا او شيئا فليأت به. قال فما كان الا ساعة حتى جعلناه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلناه اكوام كثيرة، اترون هذا؟ شفت الاكوام اللي جبتوها دي؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه في يوم القيامة. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فائدة أخيرة ولا أطيل على حضراتكم وأقرأها نصا من كتاب الأساس في التفسير لأستاذ سعيد حوا بمناسبة قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا عن جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج ابن أنيس يضع ثوبه مسرع فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك. شوف الرواية نأخذ منها انهم كانوا يهتمون بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اشترى بعيد وحط عليه رحل ومشي شهر كامل في الصحراء عشان يسأل الرجل على الحديث. احنا سبحان الله ندفع الفلوس وننفق الاموال عشان نروح المسرح او نروح السينما او نروح الشاطئ ولا نقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله. قال له حديث بلغني عنك انك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة عراثا غرلا بهما. قلت وما بهما؟ عراثا معروف، غرلا معروف ايضا، بهما قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديك بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول ربنا انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حقا حتى اقصه منه. سبحان الله. شوف العدل، مع انه من اهل النار وليس في جهنم انما له حق عند واحد من اهل الجنة. يأتي العادل سبحانه وتعالى الملك الديان ويعطيه هذا الحق. يقول ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أخصه منه حتى اللقمة. يا سلام، هذا بسيط جدا. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراثا غرلا بهما. ما معناش حاجة. ندفع منين؟ قال بالحسنات والسيئات. ولذلك علينا ان نحافظ على حسناتنا ايها الاحبة. هذه صورة من صور القرآن المكي عرضنا لاهدافها ولبعض افضالها، ولكن بقي من مفاتيحها الكثير والكثير. وما اريده من حضراتكم ومني ايضا ان يوفقنا الله جميعا الى كثرة تلاوتها والى فهمها والى حسن العمل بها والى اجتناب نواهيها والى اتباع اوامرها حتى نكون من اهل الخير الذين قال عنهم الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم علمنا كتابك، اللهم لا تحرمنا من فضله ولا تحرمنا من خيره ولا تحرمنا من نفعه ولا تحرمنا من بركته. اللهم أعطنا من خيره اللهم علمنا هديك ونورك وكتابك وقرآنك، وأعنا على تطبيقه وعلى الالتزام به وعلى السير على منواله، وانصرنا ببركته يا رب العالمين. اللهم انصرنا بفضل القرآن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر عبادك المسلمين في بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول أن توفق أبناءنا وطلابنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، وأن ترزقهم أعلى الدرجات، وأن تنفع بهم بلاد المسلمين وعباد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.